بسم الله العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذه الجلسة الأخيرة مبدئيا فعلا ما أدري إذا بحاجة للتسجيل أو لا، على كل حال النظر فإحنا ما عندنا مطلب جديد نذكره اليوم، فقط نذكركم ما ذكرناه خلال هذه الجلسات الماضية، فعلا ما مضى سابقا. بلى ما لي علاقة، يعني هم الإدارة لا إدارة هم بلى. فهذه على كل حال الجلسة الأخيرة فعلا ها إيه مش منيح، مضر للصحة. إيه بلى على الجملة فعلا نحن في هذه الأيام الماضية، ما أدري كم جلسة، كان 30 جلسة، أقل من 30 جلسة،
اليوم
23 جلسة كانوا فعلا. أول شيء طبعا بدوا يعني قبل أن نختم، فعلا أنا دائما أستسمح من جنابكم إذا أذينا أحد من جنابكم. على كل حال كان نحن تعرضنا لجملة من المسائل، حاولنا نحن في هذه الأيام الماضية أن نشتغل على أساس تقعيد القواعد التفسيرية قدر المستطاع، باعتبار أنه في الحوزة عندنا التقصير إلى حد كبير في بيان هذه القواعد التفسيرية التي يكثر الحاجة إليها في التفسير. نحن في الجلسات السابقة أنا كنت أمس عم بتأمل شوي شو طرحنا قواعد، بعض القواعد سأذكر لكم طرحنا نحن سابقا. مثلا إحدى القواعد كان مميزات السور المكية عن السور المدنية، وهذا مما يعطيها سياق عام للسور المكية والمدنية ويؤثر في فهم الآيات المكية والمدنية. كان أيضا تعرضنا لمسألة فكرة بحث زيادة المباني هل تدل على زيادة المعاني أو لا تدل على زيادة المعاني، هذا بحث لغوي، أيضا هو بحث لغوي عام ولكن في القرآن الكريم أيضا مؤثر جدا في فهم بعض الآيات ومشاكل ذلك، لسيما عندما يصير في اختلاف في نفس القصة يعبر عنها بتعبيرين أحدهما أكثر تفعيلا أو أكثر مبانية ومشاكل ذلك. وتعرضنا أيضا لمسألة قاعدة التناسب بين مطالع السور وخواتيمها المتعلقة بمسألة أنه هل واقعا كل سورة من سور القرآن، هل هناك مناسبة ما بين مطلع السورة وختام السورة أو لا، ما بالضرورة أن يكون بينها. وذكرنا لكم بعض الكتب مكتوبة تحت هذا العنوان أنه للصيوطي أو مشاكل ذلك، فعلا يذكرون قاعدة أنه هناك دائما وأبدا تناسب بين مطالع السور وخواتيمها. وأيضا تعرضنا لمسألة هل هناك حروف زائدة في القرآن أو لا، أيضا هذا البحث مطروح في كلمات المفسرين ومشاكل ذلك. بحث معروف، هل هناك حرف زائد، هل مقصود منه زيادة نحوية أو زيادة بلاغية أو بيانية ومشاكل هذه الأمور. وبينا أنه لا مانع من أن يكون هناك حرف زائد من حيث الإعراب، وأن كان من حيث المعنى لا يمكن أن يكون حرف زائد، لابد أن يكون لا أقل يفيد التوكيد فعلا. أيضا مسألة تعرضنا لها هي مسألة أعتقد أنها مسألة خطيرة جدا في العلم التفسير أو حتى في أصل فهم النصوص بشكل عام، اللي هو التفرقة بين الاستظهار والإسقاط. هذا أحد مشاكلنا نحن القديمة الحديثة المعاصرة لعل المستقبلية أيضا، دائما وأبدا تحميل النص ما هو موجود في أذهاننا إن على مستوى الاصطلاحات أو بدعوى أصالة عدم النقل أو مشاكل ذلك، أو معنى أحبه فأحمل النص على هذا المعنى الذي أحبه، ولا من باب حبك الشيء يعمي ويصن. وذكرنا عبارة جوهرية واقعا، طبعا في روايات أكدت على هذا المعنى، نقلنا رواية عن نهج البلاغة على ما ببالي. وذكرنا أيضا عبارة للسيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في أول تفسير الميزان، حيث فرق بين الاستظهار والإسقاط وقال فرق بين أن تحمل القرآن على معنى من المعاني وبين أن تقول ماذا يريد القرآن، على ماذا يجب أن نحمل القرآن وماذا يريد القرآن. وقال بأنه ماذا يريد القرآن يستوجب على كل إنسان أن يترك كل أمر نظري عند الاستنباط والاستظهار. يعني لا يمكن لك مجرين فاسق، لا يمكن لك في مقام الاستظهار، لا يمكن لك في مقام الاستظهار أن تأتي بقبلياتك العقلية النظرية الاستنباطية ومشاكل ذلك. حتى القواعد النحوية التي استنبطتها أو مشاكل ذلك ما فيك تجعلها كقواعد وضوابط لفهم النص الديني أو مشاكل الأمور هذه، ولا لا تكون تقول ماذا أراد بل ماذا يجب أن نحمل. فأنت عندك قواعد بنيت عليها وتحمل عليها القرآن، وهذه قاعدة على كل حال عامة، ما من يدعي بأنه مثلا تعارض العقل ولو كان عقلا نظريا والنقل أول النقل لصالح العقل، يعني تترك النقل بالنتيجة، إذا أنت بتسميه أولت النقل من باب التواضع الأخلاقي أنه حتى أدبا تقول أني لم أترك النقل، أنت عم بتأول النقل بالنتيجة لما يوافق عقلك بالنتيجة، وهذا ليس معنى الآية. ينبغي لكل إنسان مننا، وأنا من باب النصيحة إسا هذه، أن اعترف لا أقل حفظا للطابع العام أو للذوق العام، اعترف بأنه أنت تخالف الظاهر وتقول لي دليل، ما عندي مشكلة، بس أنك تقول هو صار الظاهر هاي شوية تخينة، يعني إن هذا تشكيك بدين الناس وتشكيك ب يعني إعدام الضابط النوعي في الفهم، هذه مصيبة المصائب. كل واحد يقول هذا استظهاري، هذا فهمي، هذا كذا، مشاكل هالأمور هذه. لا ينبغي لك أن تكون حدا إلى هذه الطريقة، هذا الحد. ما في مشكلة أن تقول أنا قامت عندي الأدلة العقلية على أن يتعارض العقل والنقل، قدم العقل لصالح النقل، خذ راحتك، يعني ما حدا حيناقشك بهالفكرة، بس أن تدعي بعد ذلك أنه هذا هو مراد الله تعالى في الآية شوي تخينة، يعني حد البال شوي كمان في مقام الاستظهار. لا تقول هذا الظاهر، فإن عقلك ونظرياتك سواء كانت نظريات فلسفية أو نظريات حتى أصولية أو نظريات قولوا معي كمان نحوية أو نظريات شو تكون بعد، أي نظرية من النظريات اكتسبت بأي علم من العلوم، هذه نظرياتك. من هي ماذا؟ من هي قراءة نوعية يبنى عليها الفهم العرف العام؟ أنت لابد لك في مقام الاستظهار أن تترك كل قواعدك الكلامية الفلسفية الأصولية، ما أصولية عم بحكي الأصولية مش لأنه مبنية على العرف العام، لأنه قواعد الأصول تدرو على قسمين، في بعضها أمور عرفية عامة، في بعضها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حلب للقضية والنظرية بطريقة بتطلع آخر شيء تقول يا أخي شو هذا، وين صرنا نحن؟ بعدنا عم نستظهر نحن ولا صرنا مكان آخر نحن فعلا؟ صرت عبارة عن قواعد عقلية محضة، يعني بتصير بعد ذلك، والتشكيك للتشكيك وهالمسائل هذه فعلا. تعرضنا لهذا البحث، وهذا بحث أنا أعتقد أنه خطير ولابد أنه يكتب، وإن شاء الله بركاتكم إن شاء الله تعالى، يكتب أمور إلى علاقة بضوابط الاستظهار النوعي، وبيان أنه كيف يمكن الإنسان يبتعد قدر المستطاع عن الإسقاطات ويبقى مع الظهور العرف العام. طبعا كل هذا مبني على أصل موضوعي ينبغي أن يكون متسالم عليه، أقلها تسالم عليه الأصوليون، اللي هو له علاقة بمسألة ماذا؟ مسألة أنه هناك مراد للمتكلم يريد أن يبينه. هلا إذا أنت تعتقد بأنه ليس هناك مراد للمتكلم، وأنه كلام المتكلم مثله مثل لوحة تشكيلية وأفهم منها ما أشاء، وكل واحد يفهم على كيفه فعلا في المقام ومشاكل ذلك، على راحتك. لكن نحن بناؤنا على ما هو معروف بين العلماء أنه المناط، أن هناك مراد للمتكلم، واللفظ حبلة والألفاظ حبلة بالمعاني، مو أنك أنت في مقام ماذا؟ تلقيحا صناعيا أو غير صناعي بالمعاني، لا، هي حبلة بالمعاني، وأنت في مقام استكشاف جعل اللفظ ماذا؟ قنطرة وواصلة لفهم هذه المعاني. لذلك بتشوف كل الأصوليين عندهم فكرة اسمها أصالة عدم النقل. ليش بيخترع الأصول فكرة اسمها أصالة عدم النقل؟ مش لأن هناك مناط الظهور عندهم ظهور زمن النص؟ ولو كان أصلا ليش بدهم، لو كان المناط على كل واحد يصدر كيف ما يشاء، شو بدنا بأصالة عدم النقل؟ اعتماد الأصولي، اعتماد الفقهاء والأصوليين على فكرة اسمها أصالة عدم النقل تؤكد على أنهم ماذا؟ أنهم إنما ذكروها. هذا كنت سابقا افتكر أنه هذه النكتة ما أحد ذاكرها، طلع شيء صدر ذاكرها هذه النكتة، لها بأس، شيء صدر عنده هالمسائل لطيف جدا بتحليلاته يا واقعا، يعني رحمة الله تعالى. كنت أصور أنه ما أحد ذكر فكرة ماذا؟ أن أصالة عدم النقل تؤكد، شيء صدر هو أول واحد اصطلح هذا الاصطلاح، أن موضوع حجية الظواهر الظهور الموضوعي زمن النص. فكنت أعتقد بأنه طب ليش العلماء سابقا ما ذكروها مشاكل ذلك، فأنا استنتجت نتيجة أنه بس يذكر أصالة عدم النقل دليل على ذلك. ثم وجدت الشهيد صدر هو نفسه ذاكرها فعلا، أنه يقول استشهاد العلماء يعني اعتماد العلماء على أصالة عدم النقل يؤكد على أنهم ماذا؟ أنهم إنما أرادوا الظهور زمن ماذا؟ زمن النص. هلأ بعدين بكتب حثوة، هذا بحث مستقل لوحده بيسموها الهرمونتيك الفلسفية، هي العلاقة بمسألة أنه الفهم للفهم، مو الفهم يعني اللي بيعبروا عنه الفهم يتصف بالوجود والعدم ولا يتصف بالصحة والفساد. ليس يهمنا أن نرى أن فهمك صحيح أو باطل، المهم أن نرى كيف يتكون فهمك. هذا بيصير ماذا؟ العلاقة بنظريات حديثة طبعا ما بيطبقوها إلا على النصوص الدينية، بس يحكوا مع بعض وبيطبقوهاش يعني، ولا مصيبة إذا بيطبقوها بس يحكوا مع بعض. بس باعتبار أنه النص الديني دائما مثل علقان بيزور بعض الناس وعلقان بحلقهم، ها إيه بالي، فبيطبقوها على النصوص الدينية ولا بيطبقوهاش بحياتهم. يعني النصوص الدينية أعم، حتى الكنيسة عنده مشاكل عندهم بالنصوص الكنسية والمسائل هذه. على كل حال هذا بحث جيد كمان واحد ينقحه ويطرحه، وأكثر يطرح في الحوزات أكثر. وإذا بعلم الأصول ما نقحوا هذه الأبحاث، ومين بده ينقح هذه الأبحاث؟ تترك لزيد وعمر وبكر، كل واحد منهم يدلو بدلوه، وكيف نحصل الظهور زمن النص، وكيف نميز بين الإسقاط والظواهر، وكيف يمكن لنا التجرد عن قرائن المعاصرة وأن نعيش عصر النص أو مشاكل ذلك. ينبغي أن هذه المسائل تطرح في علم الأصول أكثر، ويطور الأصول من هذه الجنبة، لاسيما ما نراه من خطورة في هذه الأيام لكثرة دعاوى الاستظهار يعني فعلا، وكل واحد يستظهر على ليلاه فعلا. صارت أيضا القواعد تعرضنا لها نحن في خلال جلساتنا فعلا، قاعدة نزول القرآن بلغة قريش، هذه ترجيح القراءات أو بعض الألفاظ أنه نحمله على أي معنى، لأنه كانوا قرشيين يعملوا يحفظوا معنى، غيرهم يعملون بمعنى آخر. هل عندنا قاعدة تقول إن الأصل في القرآن أن يحمل على لغة قريش، وحمله على أي لغة أخرى يحتاج إلى قرينة أو لا؟ هي تعرضنا لها أيضا في المقام، وذكرنا بعض أقوال المفسرين في هذه المسألة. أيضا المسألة تعرضنا لها لعله إلى حد ما كان شوي تطويل، بحث التواتر القراءات، إن من حيث أثر القول بتواتر، يعني هل القراءات متواترة أو لا، وبناء على عدم تواتر القراءات هل يتنافى هذا مع آية الحفظ، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، أو لا يتنافى مع آية الحفظ؟ وعلى أي تقدير هل تعدد القراءات يؤثر على فهم الآيات أو لا؟ إذا واحد قال بأن القراءات متواترة، يعني شو القراءات متواترة؟ مش يعني متواترة عن النبي، يعني قرآن، يعني جبرائيل نزل بسبع أو تسع قراءات، فالتسع قراءات كلها من عند مين؟ من عند الله تعالى. فالله تعالى كم معنى أفاض عليك؟ أفاض عليك المعاني بتسع قراءات. فلو تفرضنا أنه لآية واحدة هناك معنيين بلحاظ قراءتين، فلابد من ماذا؟ من حملها على المعنيين، كما قال السيوطي بالنسبة لقوله تعالى وأرجلكم وأرجلكم، قال بأنه قراءة الكسر إشارة إلى الغسل، إشارة إلى المسح عند عدم الخف، وأرجلكم إشارة إلى المسح على الخف فعلا، وواقعا هيك في واحد قالها يعني. فقراءتين، والله بده منك ماذا؟ هذان المعنيان. فلابد لك في كل آية أن تحمل على كل المعاني المحتملة، بخلاف ما لو أنكرت تواتر القراءات وقلت هي قراءة واحدة لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، ففي كل آية يصير فيها ماذا؟ اختلاف بلحاظ القراءات، وبالتالي ضياع للمعنى. تقول بالإجمال، ما بتقول، تقتصر على قدر متيقن من المعنى إن كان، والباقي يكون معنى مجمل فعلا في المقام. أيضا من الأبحاث طرحناها في المقام ضمن القراءات هي موضوع قراءة حفص، ودعوة أن قراءة حفص هي الأرجح كما يتبناه مصرا الشيخ هادي معرفة في كتاب تمهيد في علوم القرآن، عنده بحث مطول هناك بيحاول يصر على أن قراءة حفص هي ماذا؟ هي الأصح في الاتباع، والباقي كلها قراءات غير منضات من قبل المعصومين مثلا. أيضا من القواعد تعرضنا لها في ضمن تلك الجلسات بحث السياق وعلم المناسبة، اللي هو يعتبر هذا من كمان الأبحاث، ما أدري ليش الأصوليين ما تعرضوا له إلا طريقة هيك شو يسموها استطرادية، كأنه فعلا في المقام، مع أن السياق من أعظم السياق، سواء كان السياق الخارجي بيشمل ماذا؟ أسباب النزول، أو السياق الداخلي. السياق الخارجي بيشمل أسباب النزول والواقع الذي عاشه النص، أو السياق الداخلي بيشمل الألفاظ أو السياق العام للآيات أو الغرض من نزول الآيات، يعني السياق العام للقرآن اللي هو عبارة أن القرآن كتاب هداية، أو السياق الخاص للسورة اللي هي مثلا عبارة عنه إثبات التوحيد، أو السياق الأخص المتعلق بنفس الفقرة والكلمات التي وردت في الآية. بغض النظر لماذا أنه العلماء ما اهتموا جدا بهذا البحث، ما أفهم فعلا. إيه وانتهى الموضوع الأدي، بس وصلت المسألة جيد لا بأس، يعني إجمالا تعرضوا قراءة متصلة ومنفصلة، وبحث وبحث صيغ جدا ينبغي أن يكون، هذا اللي بيسموه باللغة الفرنسية كونتكست. طيب ماشي، بالفرنسي بيسموه كونتكست اللي هو لغة علمية فرنسية، لغة إنجليزية تحسها لغة سب يعني وشتم فعلا. كل حاجة في المقام هذا السياق، قرينة السياق أو مشاكل ذلك، رغم أهميتها الشديدة واعتماد العلماء كثيرا عليها، حتى مثل فكرة القدر المتيقن في مقام التخاطم، هي فكرة سياق. في فكرة إذا تفكر فيها شوي بمنطق بتلاقيها فكرة سياق، قدر متيقن في السؤال، يعني كون السؤال قرينة على ماذا؟ على خصوصية الجواب. هي بالدقة ماذا؟ هي قرينة سياق. كون مناسبات الحكم الموضوع شو هي مولانا؟ مش هي فكرة سياق؟ هي بالنتيجة مناسبة الحكم موضوع فكرة سياق، أن هذا الحكم يتلائم مع هذا الموضوع. بالنتيجة هذه الأبحاث ما أفردت لها أيضا في علم الأصول بكثرة أو بوضوح، وهذه أبحاث ينبغي أيضا ماذا النظر فيها وتوضيحها أكثر. هل واقعا للقرآن سياق عام يكون حاكما على القرآن بشكل عام؟ هل للسور سياق خاص كما ادعى مثلا سيد طبطبائي في أول الميزان، وإن كان بعدين بتحسه تنازل عن هذه القاعدة، بس ذكرها في أول الميزان على كل حال، بأنه لكل سورة هناك سياق خاص ووحدة سياق ومشاكل ذلك. وهذا السياق قديش حاكم على فهم الآيات، هذا السياق قديش فهم، يعني مثل مثلا قوله تعالى تبيان لكل شيء، إذا أنت بتأخذ السياق العام للقرآن أليس ينبغي لك أن ترى بأن هذه الآية لا تخرج عن السياق العام للقرآن، أو لا فيك تفهم الآية تبيان لكل شيء لوحدها فعلا، ولا لا بك تحفظ على تبيان لكل شيء مع ماذا؟ مع الحفاظ على السياق. شوف قديش مسائل بهالخطورة بهالدقة بتعطيك العلاقة بنظريات بأفكار مشاكل ذلك، رغم ذلك ما تبحث بوضوح في الحوزات. ما أدري شو السبب فعلا في المقام، لابد من تنقيح هذه الأبحاث أكثر وأكثر لأهميتها وخطورتها، ولا تبقى كل واحد يغني على ليلاه فعلا في بيان هذه المعاني. أيضا المسألة طرحناها في المقام بواطن القرآن، طرحناها من جنب من وجهة نظر روائية محضة، وإن كان شو اسمه حاولنا خلال البحث عن بواطن القرآن نتكلم عن مسألة ضرب القاعدة في القرآن، تتذكروا إذا ذاكرين أو لا فعلا، أن بعض الأحيان الآيات القرآنية قد تكون سياق معين، لكن رغم ذلك هذا السياق بيجي الإمام عليه الإمام يرشد أو يبين أن هذا الجزء من السورة هو عبارة عن قاعدة كلية فعلا في المقام. إذا أنت مرة استشهدت لي بعبارة أخرى للميزان أنت استشهدت ولا هو الله عن بالي بأول الميزان أنه الكلمة والكلمتان وإضافة ثلاث كلمات تذكر البحث ولا أنت ناسي البحث كله على بعضه كمان؟ لا بس لسه على كل حال، فالبواطن القرآن وأهميتها وكيفية استكشاف البواطن، معنى باطن القرآن، أيضا الأبحاث تعرضنا لها فعلا، أيضا من الأبحاث تعرضنا لها مصادر أسباب مصادر التفسير بالمأثور ومشاكل ذلك، تعرضنا لهذه الأبحاث وأهمية المصادر المأثور. طبعا في جملة الأبحاث ما صار فرصة نتعرض لها، وإن كان في البال أن نتعرض لها، واحدة منها قاعدة التفسير القرآن بالقرآن. ما معنى تفسير القرآن بالقرآن بجانبيها السلبي والإيجابي؟ لأنه عندنا قاعدة تقول القرآن لا يفسره إلا القرآن كما ادعاها صاحب الميزان رحمة الله تعالى عليه، فهذه القاعدة لها جنبين، جنب سلبية وجنب ماذا؟ إثباتية. جنب الإثباتية أن القرآن يفسره القرآن، جنب السلبية ما هي؟ أن غير القرآن لا يفسر ماذا؟ لا يفسر القرآن. وحينئذ إذا واحد بنى على هذه القاعدة ماذا يصبح دور النصوص الخارجة عن القرآن مثل روايات أهل البيت؟ فحينئذ فقدت دورها التفسيري. طب ما هو دور تلك الروايات؟ هل تفقد دورا أبدا في قد أن تكون قراء؟ لأنه شو يعني تفسير؟ يعني في قرينة، لأن هي خارج القرآن. إذا قلت القرآن إيه، بس إذا أخذت على قضية حصرية القرآن لا يفسره إلا القرآن، وكل قضية حصرية فيها ماذا؟ كم قضية تنحل؟ إلى قضيتين، القرآن يفسر القرآن ولا يفسره ماذا؟ غير القرآن. وهذا معنى الحصر. فإذا هل هذا هو مثلا تفسير القرآن هو مجرد هكذا إرجاع المحكم إلى المتشابه؟ هل تفسير القرآن بالقرآن عبارة عن اضطراد الاستعمال لاستكشاف الاصطلاح القرآني فقط؟ شو المقصود؟ هو أصلا حتى بعبارات الميزان، أعطوني عبارة للميزان وضح بوضوح ما المقصود من تفسير القرآن بالقرآن. هل المقصود منها تفسير القرآن بالقرآن التفسير الموضوعي؟ يعني إذا أردت أن أفسر قصة قرآنية فأجمع كل ماذا؟ كل أطراف قضية آدم بالقرآن أو قضية موسى بالقرآن أجمعها وأجعلها في ضمن ماذا؟ سياق درامي متحد أو لا؟ ما المقصود من ذلك في المقام؟ إرجاع المحكم متشابه إلى المحكم هو تفسير القرآن بالقرآن. هل تفسير القرآن بالقرآن عبارة عن استقراء كما قلنا الآن، استقراء استعمال القرآن للفظة محددة حتى أستكشف هل هناك اصطلاح قرآني خاص للفظة محددة أو لا، أو تفسير القرآن لا هو عبارة عن استنباط. هذه سميت بالأول ماذا؟ السياق العام للقرآن، هو استنباط روح القرآن. تسمى بروح القرآن؟ ها؟ سمع بالروح، تحضير أرواح تصير روح القرآن، تحاول تستنبط تستحضر قدامك ماذا؟ تستحضر روح القرآن، وتحاول في مقام فهم الآيات أن تبقى ماذا؟ مع هذا الروح للقرآن فعلا، بحيث أن لا تخرج أي آية من الآيات عن ماذا؟ عن السياق العام الذي نزل من أجله ماذا؟ القرآن فعلا. بالضبط شو المقصود من تفسير القرآن بالقرآن؟ معاني الأربعة، عندك معنى خامس؟
قريب من ظهور الاستنباط يعني.
بعضهم بيعبر عنا مدلين التزامية، بعضهم بيعبر عنا دلالات إشارة، بعضهم بيعبر عنا ما أدري شو، كل واحد على كيفه. هذه عبارات، هذه اصطلاحات لم تتضح، ذكرها الشهيد الصدر الله يرحمه في بحث في قول معي في كتاب البحوث، في البحوث عندما ذكر العرض على القرآن قال يحتمل أن المقصود منها العرض على روح القرآن، تعرض لها العبارة وبعدين شاع هذا الاصطلاح أكثر فأكثر بينهم، بس مش واضح بالدقة ماذا مقصود من ماذا؟ من روح القرآن. بس على كل حال بحث مهم جدا هذه الأبحاث، شو يعني روح القرآن؟ كيف نستكشف روح القرآن؟ بس برجع بعيد، بحث الأساسي شو يعني تفسير القرآن بالقرآن؟ هل رد المحكم إلى المتشابه إلى المحكم؟ هل عبارة عن استقراء الكلمات القرآنية مثل مثلا ما عمل مصطفوي في تحقيق في كلمات القرآن؟ شو بيحاول يسوي؟ إيش هو قبله كمان مفردات في ألفاظ القرآن؟ شو بيحاول يسوي؟ مش هكذا طريقته في المقام؟ عندكم مثلا هل مقصود منه العبارة عن قلنا الحفاظ على استنباط روح القرآن؟ هل المراد استعمالاتها في القرآن الكريم؟ ما المقصود من تفسير القرآن بالقرآن؟ هذا بحث ينبغي أن يبحث كان في المقام. وأيضا بعدين نذكر موضوع أنه لا يفسره إلا القرآن. أولا ما الدليل على هذه الدعوة؟ وهل الدليل قائم على هذه الدعوة أو لا؟ توضيح هذه الدعوة بوضوح، وبعد ذلك ننتقل أنه لو بنينا على هذه الدعوة فهما دور الروايات الموجودة عن أهل البيت ومشاكل ذلك في المقام. هذه كل أبحاث، هذه كل أبحاث كانت من نيتنا أن نطرحها فعلا، لكن الأوضاع لم تناسب فعلا. بس أنا قلت أنه في طريقة لحل المشكلة. أنت الله لو قلت تؤمنون ببعض تكفرون ببعض فعلا، قل في طريقة لحل المشكلة. في عندنا أيضا من القواعد، في عندنا من القواعد التي كنا نريد أن نتعرض لها أنه قوله تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه قاعدة أنا أعتقدها فعلا في القرآن، ينبغي في القرآن وفي النص مطلقا هي هذه، أن دائما وأبدا هي الحمل على المعنى العرف العام، والأصالة عدم الاصطلاح الخاص للقرآن، خلافا لما يظهر من بعضهم أن الأصل أن يكون للقرآن ماذا؟ اصطلاح خاص. الآيات عندما يقول القرآن الكريم لسان عربي مبين أو مشاكل ذلك، أو بلسان قومه ومشاكل ذلك، تؤكد على أن الأصل في القرآن أن يحمل على المعنى العام وعلى المعاني ماذا؟ المعاني الاصطلاحات، حمل القرآن على مصطلحات خاصة ومشاكل هالأمور هذه فعلا. أيضا تعرضنا لفكرة روح القرآن بشيء من التفصيل، في شيء من الإجمال في بحث البواطن تعرضنا لها، وإن كان هذا بحث لحاله، مش روح القرآن، روح المعاني، أن الألفاظ موضوعة ماذا؟ للروح. هذا بحث كنا نحب نتعرض له مفصلا فعلا، كنا نحب نتعرض لبحث الترادف في القرآن، الاشتراك في القرآن، المجاز في القرآن، ضرب القرآن بعضه ببعض، معنى هذه العبارة، تفسير القرآن بالسنة، الأمثال في القرآن، القصص القرآني، الجري والانطباق، وهل له أثر على التفسير أو ليس له أثر على التفسير؟ أي واحدة منها؟ إيه بس ما أشرنا لها أشارة مفصلة، يعني كانت ضمن بواطن القرآن أشرنا لها، لكن ما أكدنا عليها في المقام هذه القاعدة. وعلى كل حال جملة من القواعد كنا نحب ماذا؟ كنا لنا نية أن نتعرض لها، لكن الأوقات لسه على كل حال ما ساهمت، ولعله إذا الله تعالى وفقنا وأعطانا عمر يوم من الأيام نجمع هذه القواعد كلها لبالي فعلا، تجعل في ضمن كتاب العلاقة بأصول التفسير القرآن ومشاكل ذلك، تعرض لهذه الأبحاث كلها بعون الله تعالى. أنا ما أدري فعلا انطباعاتكم عن هذه التجربة فعلا، ما أدري انطباعاتكم عن هذه التجربة فعلا، بس على كل حال أنا أستسمحكم، كثرنا حك عليكم في هذا النيف وعشرين درس فعلا في المقام، وتقبل الله أعمالكم فعلا في المقام. إذا أحد عنده أي ملاحظة أي اقتراح سنطفي هذا حتى تتحرجوش.